يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. وقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها، يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لهم ولد، فإن كان لهم ولد بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو دين غير مضار، أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الأنصاري رضي الله عنه يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الفرائض. المراد بالفرائض التي ترجم لها البخاري هي المواريث. المواريث هذا هو الذي يعنى بهذا الكتاب وبغيره من الكتب التي تذكر ضمن كتب الحديث وكتب الفقه، فإنه يراد بذلك أحكام المواريث وقسمة التركات وكيف تقسم وما هي الحقوق والأنصبة ومن الذي يرث بفرض والذي لا يرث بالفرض وإنما يرث بأخذ الباقي أو حيازة في جميع المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض. هذا هو المراد بالفرائض التي ترجم لها البخاري هنا. والفرائض هي في اللغة جمع فريضة، وهي مأخوذة من الفرض، والفرض هو القطع، الفرض هو القطع، قطع الشيء من الشيء وفصله منه يقال له فرض. والفرائض بالمعنى الشرعي وهو ما يعطى للورثة أو لكل وارث من الورثة، فيه هذا المعنى، فيه هذا المعنى لأنه قطع قطعة من المال وإعطائها لوارث ما. فالمعنى اللغوي موجود في المعنى الشرعي. المعنى اللغوي هو القطع, والشرعي هو النصيب المقدر أو غير المقدر الذي هو الميراث. فيقطع قطعة من المال ويعطاها من يستحقها في الميراث. فالمعنى الشرعي متطابق أو متماثل أو متناسب مع المعنى اللغوي. هكذا المعاني الشرعية تتفق مع المعاني اللغوية إما بالعموم والخصوص أو غير ذلك من وجوه الاتصال والترابط, أي بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية. والفرائض تأتي في الشرع ويراد بها أيضا ما فرضه الله عز وجل على عباده, ما أمر به وما نهى عنه, هذا يقال له فرائض, يعني ما فرضه الله عز وجل وأوجبه وأمر به وحرمه, كل هذا فرض, إما فرض الفعل أو فرض الترك, الإلزام بالفعل إذا كان مأمورا والإلزام بالترك إذا كان محظورا منهيا عنه. وإذا فالفرائض تأتي في الشرع بمعنيين, بمعنى الفرائض وهي الأوامر والنواهي وما ألزم الله عز وجل به عباده وما أوجبه عليهم من فعل الأوامر وترك المناهي, وكذلك تأتي بمعنى أخص وهو ما فرضه الله عز وجل من المواريث التي جعلها التي جعلها للورثة, بحيث يكون للأم كذا وللأب كذا وللبنت كذا وهكذا والزوج كذا والزوجة كذا والإخوة الأشقة ولأب ولأم كذا. هذه فرائض فرضها الله عز وجل وبين الأنصباء التي تخص كل وارث, فهذه فرائض وتلك فرائض, إلا أن بعضها أعم وبعضها أخص. ومن أمثلة إطلاق الفرائض على الأحكام مطلقا سواء كانت مواريث أو غير مواريث, ما جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل أميرا على مكة, ثم إنه لقي هذا الأمير فقال له: من وليت على أهل مكة ليقوم مقامك في حال غيبتك؟ فقال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. قال: وليت عليهم رجلا من الموالي؟ قال: نعم, إنه عارف بكتاب الله عالم بالفرائض, إنه عالم بكتاب الله, إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض, يعني عنده علم بالكتاب وعلم بالفرائض التي فرضها الله عز وجل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال هذا, أو أورد عمر الحديث رضي الله عنه مستدلا به على تأييد ما صنع هذا الأمير, وهو كونه ولى رجلا من الموالي لكونه عالم بكتاب الله عز وجل عارف بالفرائض, فهذا أعظم مؤهل يؤهل للولاية ويؤهل للأحكام والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والبخاري رحمه الله أورد آيات من كتاب الله عز وجل, ثلاث آيات متوالية فيها بيان جملة من المواريث فيها بيان ميراث الأصول وميراث الفروع وميراث الأخوة لأم وميراث الأزواج الزوج والزوجة. الآية الأولى وهي يوصيكم الله في أولادكم فيها ميراث الأصول والفروع الآباء والأمهات والبنين والبنات الآباء والأمهات والبنين والبنات. هذه الآية الأولى اشتملت على هذا الصنف من الورثة وهو ميراث الأصول والفروع. ميراث الأصول الذين تحدر منهم الميت، الأصول الذين ولدوا الميت وهم آباؤه وأمهاته، والفروع الذين تحدروا منه وهم الأبناء والبنات، وهم الأبناء والبنات. وقد بين الله عز وجل في الآية الأولى من الآيات الثلاث ميراث الأصول والفروع. هما آيتان وليست آية ثلاث. والآية الثانية بين الله تعالى فيها ميراث الزوجين وميراث الأخوة لأم، بين الله عز وجل فيها ميراث الزوجين وميراث الأخوة لأم. فالآية الأولى فيها من يرث بالفرض وفيها من يرث بالتعصيب. الأم لا ترث إلا بالفرض، والبنات يرثن بالفرض لا يرثن إلا بالفرض، والأب يرث بالفرض وبالتعصيب، والبنين أو البنون يرثون بالتعصيب، وهي أنهم إذا كانوا موجودين يشتركون مع الإناث الذكر حظ الأنثيين، وإذا كانوا ذكورا خلصا سواء كانوا عددا أو واحدا فإنهم يحوزون جميع المال، يحوزون جميع المال. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فهم لا يفرض لهم، وإنما يأخذون ما أبقت الفروض، وإذا لم يكن أصحاب فروض فإنهم يحوزون جميع المال ويرثون جميع المال. وهناك آية ثالثة جاءت في آخر سورة النساء وفي ختام سورة النساء، وهي آية الكلالة، أي الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وهي خاصة بالإخوة الأشقة والإخوة لأب. في الآية الأولى التي مع آية الزوجين فيها الكلالة وهم الإخوة لأم، لأن هؤلاء كالزوجين لا يرثون إلا بالفرض ولا سبيل لهم إلى التعصيب. وأما الإخوة الأشقة والإخوة لأب فميراثهم يشبه ميراث الأبناء والبنات، ميراثهم الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وكذلك الآن الذكور والإناث ميراثهم شبيه بميراث البنين، واحدة تأخذ النصف والاثنتان يأخذن الثلثين، الاثنتان يأخذن الثلثين، وإذا اجتمع الذكور والإناث يقدم ويشترك الذكور والإناث للذكر المحض الأنثيين. فهذا مثل الأولاد، البنت لها النصف واثنتان فأكثر لهم الثلثان، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر المحض الأنثيين، وإذا اجتمع طبقة أولى وطبقة ثانية تقدم الطبقة الأولى على الطبقة الثانية، فإن البنين يقدمون على أبناء البنين، وكذلك الإخوة الأشقة يقدمون على الإخوة لأب، الإخوة الأشقة يقدمون على الإخوة لأب. وإذا ففي سورة النساء ثلاث آيات اثنتان في أولها وواحدة في ختامها، اشتملت هذه الثلاث الآيات على أحكام الفرائض أو على كثير من أحكام الفرائض، وجاءت السنة ببيان أحكام أخرى. ففي جمع أو ضم ما ورد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في هذه الآيات الثلاث من كتاب الله عز وجل، تتبين قسمة التركات وكيفية الميراث الذي فرضه الله عز وجل والذي قدره الله عز وجل في كتابه العزيز وفي سنة نبيه المطهرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن البخاري رحمه الله أورد حديث جابر رضي الله عنه، وكان يتعلق بسبب نزول آيات المواريث، بسبب نزول آيات المواريث، وهو أنه قال رضي الله عنه أنه عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أتياه يمشيان، أتياه ماشيين، وكان قد مرض مرضا شديدا، قد أغمي عليه، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوئه، ثم إنه أفاق واستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماله ماذا يصنع به، فقال فلم يجبه صلى الله عليه وسلم بشيء حتى أنزل الله آية المواريث التي فيها بيان الحقوق وبيان الأنصبة وبيان حقوق والأنصباء. فكان في هذه الآيات التي هذا سبب نزولها، الذي هذه القصة أو هذا الاستفتاء أسباب نزول هذه الآيات، قد جاء في بعض الأحاديث أن سعد بن الربيع لما توفي وكان له ابنتين وزوجة وله يعني أخ، فأخذ أخوه ميراثه، ثم إن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره، فدعا أنزل الله آية المواريث، فدعا عمه، فدعا أخاه أو عمه، فقال أعط ابنتي سعد ثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك، وما بقي فهو لك. قيل أنها أن سبب نزول آية المواريث هذه القصة، وقيل أنها قصة جابر التي جاءت في هذا الحديث، ويمكن أن تكون القصتان جميعا سببا لنزول آيات المواريث التي فيها بيان هذه الأحكام. وإذا فحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه يدل على سبب نزول آيات المواريث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه بشيء حتى أنزل الله عز وجل عليه هذا البيان الشافي والبيان الوافي الذي بيّن الله تعالى فيه الحقوق والأنصباء التي تحصل للورثة عندما يموت من هو مورث لهم. والحديث سبق أن مضى في مواضع، جاء في كتاب الوضوء وجاء في غيره، وفيه أيضا في الحديث كما سبق أن عرفنا زيارة المريض وعيادته راكبا وماشيا، وفي هذا الحديث العيادة أنه ذهب إليه ماشيا، وقد جاء في الصحيح أيضا أنه عاد المريض راكبا كما سبق أن مر في قصة ذهابه إلى سعد بن عبادة، يعوده وهو مريض، وأنه مر في طريقه إلى جماعة في خليط من الكفار والمسلمين والمنافقين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، وحصل ما حصل من الكلام من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وما حصل من رد أحد الصحابة عليه، وما جرى حول هذه القصة من الكلام. ومحل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليه إلى سعد بن عبادة يعوده وهو راكب، وفي هذا الحديث يقول أنهما ماشيان، ففيه عيادة المريض على أي حال سواء كانت عن ركوب أو كانت عن مشي، فإن السنة جاءت بهذا وبهذا. ثم أيضا فيه التبرد بوضوئه وبضلاته عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يتبرك بفضل وضوء أحد، ولا يعمل أحد كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ ويرش عليه فضل وضوءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلاته وضوءه شعره وعرقه مبارك وفيه بركة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون به. أما غيره فلا يعامل هذه المعاملة ولا يعمل معه هذا العمل، بل إن هذا من خصائصه. قد سبق للبخاري رحمه الله أن بوب قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المريض، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المريض، فعقد الترجمة مضيفا إياها أو العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال باب صب عيادة الماء عائد المريض فضل وضوئه على المريض، وإنما قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المريض، للإشارة إلى أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وما كانت الترجمة باب صب العائد فضل وضوئه على المريض، عائد المريض يصب فضل وضوئه على المريض، ما قال، ما ترجم بهذا، وإنما ترجم بما يفيد خصوص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من خصائصه وهو الذي يتبرك بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بفضل وضوئه وببصاقه ودخانه وعرقه وشعره وما إلى ذلك مما يسقط منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من خصائصه، فلا يعامل أحد هذه المعاملة بعده. دليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا على أنهم لم يعاملوا أحدا هذه المعاملة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يأتون إلى أبي بكر الصديق ويعاملونه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم فيتبركون بوضوئه وشعره وصاقه ونخامه وعرقه وما إلى ذلك، وإنما يعتبرون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكر صاحب الاعتصام هو الشاطبي أن الصحابة أجمعوا على هذا، أجمعوا على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم لم يفعلوا هذا أحد مع أحد من كبار الصحابة، وفي مقدمتهم الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، فلما لم يفعلوا هذا مع سادات الصحابة ومع خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، دل هذا على أنه من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وتباب وتعليم الفرائض. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ولم يورد تحتها إلا أثر عمر بن عامر رضي الله عنه، وكذلك أيضا الحديث العام الذي فيه النهي عن الظن، والذي حذر فيه من الظن: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولم يثبت في تعليم الفرائض شيء على شرط البخاري، قد جاء حديث فيها الحق على تعليم الفرائض، وفي كثير منها كلام، وفيها اشتملت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقبوض، وأن أنه قد يحتاج الإنسان إلى أو يختلف الاثنان في مسألة من الفرائض، فلا يجدون من يحلها ولا يجدون من يشفي فيها، وذلك لقلة من يعلم. ورد في أحاديث لا تخلو من كلام، لا تحرموا المقال. والبخاري رحمه الله ترجم في هذه الترجمة باب تعليم الفرائض وأتى بشيء يناسب الموضوع حيث الاشتغال بالعلم مطلقة وفي مقدمة ذلك الفرائض، لأن الفرائض تقدير محدد ليس للرأي فيه مجال وليس للاجتهاد فيه مجال، وإنما يتوقف على النصوص، يتوقف على التقدير في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري رحمه الله حديث أثر عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين، تعلموا العلم قبل أن يأتي الذين يتكلمون بالظن، قبل أن يحتاج إلى الذين يتكلمون بالظن، لأنه لا إذا لم يوجد العلم ولم يوجد الأساس الذي يبنى عليه وهو علم الكتاب والسنة، فإن من يسأل وليس لديه علم يتكلم برأيه ويظن ظنا دون أن يعلم، فيكون يفتي بغير علم، تكون فتواه بغير بينة. لهذا أرشد عقبة بن عامر رضي الله عنه إلى التعلم قبل مجيء الظانين، قبل مجيء الظانين يعني المتكلمين بغير علم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبل العلم بمنزع أن ينتزع من قلوب الرجال، ولكن يقبل العلم بموت العلماء. فإذا لم يقل عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأنه إذا لم يكن هناك علم يفتي بغير العلم ويفتي بالظن والتفرس والرأي، فيكون في ذلك الخروج عن الجادة وإفتاء الناس بجهل وبضلال. وكلام عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يشير إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاشتغال بالعلم ومعرفة أدلته ومعرفة أحكامه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بيان الطريقة التي كانوا عليها في التعلم والتعليم. يقول رضي الله عنه: كنا إذا نزل 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. هكذا كان شأنهم رضي الله عنهم وأرضاه، علم وفقه وعمل، علم وبصيرة وفقه وعمل، معرفة بالأسس ومعرفة بالنصوص وفقه فيها وعمل بما اشتملت عليه. كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، وتعلمنا العلم والعمل جميعا. هكذا شأنهم رضي الله عنهم وأرضاه. وعقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يقول تعلموا قبل مجيء الظانين، قبل مجيء الظانين يعني الذين ليس عندهم علم. في هذا إشارة إلى أن تحصيل العلم إنه بالتعلم وبالجد والاجتهاد وببذل النفس والنفيس وبالتعب والنصب والمشقة، وأن العلم لا يحصل بالراحة ولا يحصل بالطمأنينة ولا يحصل براحة البال وهدوء الحال، وإنما يحصل بالتعب والمشقة. ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير كما ذكر ذلك عنه مسلم في صحيحه، يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، العلم لا يحصل براحة الجسم وإنما يحصل بالتعب. ومن ساد ومن برز في العلم وتميز به وصار مرجعا يرجع إليه في معرفة الأحكام، في معرفة الحلال والحرام، وفي معرفة الأحكام الشرعية، ما وصل إلى ما وصل إليه بالراحة والطمأنينة وهدوء البال، وإنما يحصل بالمشقة والتعب، كما يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، وكل الناس في سادة. لو أن الأمور تحصل بدون مشقة، لكن السؤدد لا يحصل إلا بالمشقة. ما ساد من ساد إلا بالمشقة وبالتعب، يعني السؤدد الحقيقي وهو تحصيل العلم النافع، كونه مرجع للناس يفيدهم ويعولون عليه، ما يحصل هذا إلا بتعب ومشقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر، ما كل يجود بالمال يعني يخشى الفقر، والذي يجود بالمال ويبذله في سبيل الله عز وجل يحصل السؤدد، يحصل السؤدد بذلك. وكذلك الإقدام قتال، يعني الإقدام في القتال يؤدي إلى الموت، وما كل يقدم إلى هذا، وما كل يقدم إلى هذا الشيء. وإذن فالسؤدد إنما يحصل بالمشقة، لا يستطاع لأن براحة الجسم، كما يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، وكما يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. تعلموا قبل أن يجي، قبل مجيء الظانين. مجيء الظانين هم الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأنهم ما عندهم علم، عندهم الجهل، ما تعلموا وما تعبوا في تحصيل العلم، وإنما احتاج الناس إليهم وليس لديهم علم، فتكلموا بالظن وتكلموا بالتخرص وأفتوا الناس بغير علم، فصار شأنهم أنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، وصاروا ضالين مضلين، ضالين في أنفسهم مضلين لغيرهم ممن يستفتيهم وممن يرجع إليهم ويحتاج إلى الرجوع إليهم في أمور الدين. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة: قد مر مرارا إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وكل إنسان يتكلم على سبيل الظن، على سبيل التخرص، لا يتكلم على 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 علم وعلى بصيرة، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وكونوا عباد الله إخوان، وكونوا عباد الله إخوان. فالبخاري رحمه الله ترجم باب تعليم الفرائض، ولكونه ليس هناك نص ثابت تعول عليه في الباب، أتى بالترجمة بما أتى تحتها بما يناسب، وهو أثر عبد الله، أثر عقبة بن عامر، ثم الحديث الذي فيه النهي عن الظن وأنه أكذب الحديث، تحذير من الظن وأنه أكذب الحديث.
ما معنى المدابرة يا شيخ؟ المدابرة معناته إيش؟ ولا تبغضوا ولا تدابروا.
هاي.
ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان.
التباغض معروف، وهو أن يأتي كل الواحد منا يكون سببا للبغضاء والعداوة بينهم، يعني لا يأخذون، لا يأتون بأسباب ولا يفعلون أعمالا مع بعضهم يسبب العداوة والبغضاء فيما بينهم والتنافر. والتدابر هو نتيجة للتباغض، وهو أن يلتقي الاثنان ثم كل واحد منهما يولي دبره، يولي الآخر دبره، يعني معرضا عنه بسبب ما بينه وبينه من الشحناء والعداوة والبغضاء. فالتدابر هو نتيجة التباغض، التدابر هو نتيجة للتباغض، يعني لوجود ما بينهم من الوحشة، ما بينهم من التباغض، يلتقيان ثم كل واحد يدبر عن الآخر يوليه دبره معرضا عنه. نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنهى عن التدابر والتباغض, وقال كونوا عباد الله إخوانا, يعني بينهم التآلف والتقارب والمودة والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك من الخصال الطيبة التي تكون بين الإخوان وتكون بين الأصدقاء والأحباء, بحيث يعني يسدده ويرشده ويعينه ويكون عونا له على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة, إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت.
ما أرد البخاري رحمه الله بعد هذا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة, أي الذي تركناه صدقة, ما تركناه هو صدقة فلا يورث. فقوله لا نورث فيه الوضوح والدلالة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث والأنبياء لا يورثون, ثم أكد ذلك بعد هذا بقوله ما تركناه صدقة الذي يخلفه الأنبياء وراءهم من المال لا يرثه ورثتهم, وإنما يكون صدقة يصرف في وجوه الخير وجوه البر. هذا هو المراد في هذه الترجمة, وهي بلفظ بعض الأحاديث التي أوردها تحت هذه الترجمة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث
عائشة,
حديث عائشة رضي الله عنها أن العباس وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما جاء إلى أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان إرثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يطلبان الميراث نصيبهما من الإرث. فاطمة تطلب ميراثها لأنها ابنته, والعباس يطلب الميراث لأنه عمه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك بعده ابنته وترك عمه, وترك أناس غير وارثين مثل علي وابن البيت وابن حسن الحسين. والميراث لو كان هناك ميراث لكان لفاطمة والعباس, فاطمة والعباس, وعلي ليس له شيء لأنه ابن عم والعم مقدم عليه. فجاءت فاطمة وجاء العباس يطلبان الميراث, فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه احتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن النبي لا يورث, لأنه قال إن لا نورث ما تركناه صدقة, إن لا نورث ما تركناه صدقة. فبنى ثم التزم بأن يفعل بالمال الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام, ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا المال يؤخذ منه نفقة أهل بيته زوجاته وأمهات المؤمنين لمدة سنة، والباقي يصرف في مصالح في وجوه الخير وفي أعمال البر في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا المال الذي أفاء الله تعالى به عليه. ثم إنه قال إنه لا يتجاوز هذه الطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في المال. ثم إن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها صار في نفسها شيء عليه ولم تكلم حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن المعلوم أنها كانت بقيت بعد وفاة صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة، وهي أول أهله لحقا به كما جاء ذلك من الحديث الذي سبق أن مر بنا، وأنها أنه سارها فضحكت سارها وبكت. وكان من ما أخبرت به أنه قال لها أنها أول أهل أنها أول أهل لحقا به، فعند ذلك ضحكت واستبشرت. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح ثابت عنه أنه أو الأنبياء أنه هو الأنبياء لا يورثون، وأن ما تركوه صدقة. قال إن لن يورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يأكل آل محمد من هذا المال، يعني معناه أنهم يأخذون قوتهم ويأخذون قوتهم من هذا المال. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل على أهل بيته قوت ساتهم من التمر، ثم وينفذ هذا الشيء قبل نهاية السنة، ينفذ هذا الذي يعطيهم إياه بكثرة بذله وعطائه وإحسانه وكرمه صلى الله عليه وسلم، ينفذ هذا الذي يقدم للسنة ويخيئ للسنة ويدخر للسنة، ينفذ قبل السنة ويمضي الوقت الطويل وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مقتات عليه الصلاة والسلام. الرافضة كما هو معلوم أولا موقفهم من الأحاديث أنهم لا يعولون على ما يأتي عن أبي هريرة وعن عائشة وعن الصحابة، لأن هؤلاء إما كفار وإما فساق عندهم، ولا يعول على ما يأتي عنه، فإذا ما يأتي عن طريق الصحابة هذا لا عبرة به عند الرافضة. ثم أيضا يعني مع كونهم لا يعتبرون، ولكنه إذا جاء شيء يرون أنه في صالحهم يعني أتوا به وأخذوا به إذا كان يناسب ما هم عليه من الباطل، فهم يقولون في هذا الحديث إن صدقة منصوبة وليست مرفوعة، يعني ما تركنا صدقة، يعني ما تركنا صدقة، هو ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة مبتدأ وخبر، وما موصولة وهم يقولون هي نافية، يعني لم نترك صدقة يعني الذي تركناه ميراثا. والحديث فيه ما تركناه صدقة، طبعا ما تركناه صدقة يوضح أن لا نورث، الكلام الذي قبله لا نورث، إذا لا نورث تبين أن الذي بعدها أنه صدقة، الذي بعدها هو صدقة وليس ميراثا، لأن قوله لا نورث تدل على عدم الميراث وأن الأنبياء لا يورثون. وإنما جعل الله عز وجل الأنبياء لا يورثون لأن مهمتهم في هذه الحياة إنما هي العمل على إخراج الناس من الظلمات إلى النور الحق والهدى، لهذا لا يسألون الناس أجرا على ما يقومون به من التبليغ، وهم ما جاءوا لجمع المال وكنز المال وتخليفه لمن خليفا إياه، فيكون يأتي في الكتب بسبب ذلك، فهو من عمل الساق. لهذا قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أن أبا بكر وعمر وهما الشيخان أنهما أولى الناس بهذا الشيء، فإن هذا ليس شيئا اختص به علي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هذا من عمل الساحة، ما جاء شيء يخص هذا دون هذين وهما أفضل منه ومن سائر الصحابة هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وإنما هذا من عمل المساق. المساق الكتب عندما ينسخ الكتاب ويمر به ذكر علي وفاطمة أو الحسن والحسين أو العباس يقول عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، أو يقول في علي كرم الله وجهه أو ما إلى ذلك.
وقال حدثنا إسماعيل بن أبان قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة.
ما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عائشة وهو بلفظ الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله، بابه قول إنسان لا نورث ما تركنا صدقة، وهذا هو نفس الحديث بلفظ الترجمة. قالت عائشة رضي الله عنها قال لا نورث يعني اللي هم الأنبياء ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة أي الذي تركناه صدقة، فهما جملتان يفسر بعضهما بعضا. لا نورث في بيان أن الأنبياء لا يورثون المال، طيب وإذا كانوا لا يورثون ماذا يصنعوا بمالهم؟ إذا كانوا لا يورث عنهم المال ماذا يصنع؟ الجواب ما تركناه صدقة. يعني فهذه جوابا كأنها جواب عن سؤال ينشأ، وإذا فكيف يصرف المال ما دام أن المال لا يورث، ما دام أن النبي لا يورث إذا ماذا يصنع بماله وما يخلفه ماذا يصنع به؟ الجواب ما تركناه صدقة. فالثانية جواب عن سؤال قد ينشأ عن الجملة الأولى، سؤال ينشأ عن الجملة الأولى، إذا كان المعروف أن من مات يرث ورثته والنبي قال لا نورث، إذا ماذا يصنع بما يخلفه؟ الجواب ما تركناه صدقة. فالحديث بلفظ الترجمة التي أو ترجمة على وفق الحديث هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
صدقة لمن؟
صدقة أن يصرف في مصالح المسلمين، يصلح في مصالح في وجه الخير.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم؟ قال نعم، فأذن لهم، ثم قال هل لك في علي وعباس رضي الله عنهما؟ قال نعم. قال عباس يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الله قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر رضي الله عنه فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. فقال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله، إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموه وبثها فيكم، لقد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس رضي الله عنهما: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه. فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة، وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، والله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكموها.
حديث عائشة رضي الله عنها في قصة كون عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في مجلس من جلسه، وأنه جاءه يرفع وغلامه ويخبره بأن عثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف بالباب يستأذنون، فأذن فقال له إذن لهم فدخلوا. ثم بعد ذلك أخبره بأن عليا والعباس رضي الله عنهما بالباب يستأذنان، فقال إذن لهما فدخلوا. وكان بين علي والعباس رضي الله تعالى عنهما خلاف فيما يتعلق بولاية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أرض فدك، وهو ما حصل من الغنيمة، وهي من أرض فيها نخل. جاء إليه وبينهما شيء من الخلاف، وطلب منه أن يقضي بينهما. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يبين القصة من أولها إلى نهايتها، أراد أن يبين الأمر من بدايته إلى نهايته. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله بشيء لم يشرك معه أحد فيه، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما اختص بما اختصه الله تعالى به، بل أشرك معه غيره وأعطى أهل بيته وأعطى غيرهم مما أعطاه الله عز وجل. وذكر آية الفيء الأولى سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسركم ويسره على ما يشاء والله على كل شيء قدير. فالشيء الذي أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قتال، هذا يتصرف به كيف شاء. وأما ما يحصل عن قتال فهذا يكون إليه خمسه يتصرف فيه كيف شاء، وأربعة الأخماس للغانمين. وهذا الذي حصل من غير قتال واختص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم لم يختص به عليه الصلاة والسلام، ولم يحزه دون أن يستفيد منه غيره، بل أعطى غيره منه وأعطى أهل بيته منه كما بين ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه. ولما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق هذا المال وما يحصل من ريع هذا المال الذي هو ثمر النخل وما إلى ذلك، كان ينفق نفقة أهله لمدة سنة والباقي يصرفه مصرف مال الله عز وجل. الأموال العامة التي هي في مصالح المسلمين يجعل هذا المال معه، يجعل هذا المال الذي يبقى عن نفقة أهله يصرفه هذا المصرف. ثم فسألهم يعني هل يعلمون هذا، فقالوا إنهم يعلمون. ثم توجه إلى علي والعباس وسألهما ونشدهم بالله الأعلم، قال إنهم يعلمون. ثم إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده خليفته الصديق رضي الله عنه وارضاه، فقام بهذا العمل الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج نفقة نسائه نساء النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يعمل به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. ثم استمر الأمر على ذلك بخلافة الصديق، ولما توفي الصديق رضي الله عنه وتولى بعده الفاروق وعمل هذا العمل وبهذه الطريقة التي كان يعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعمل بها أبو الصديق رضي الله عنه من بعده تحت خلافته، عمل بها سنتين خلافته خلافة عمر. وبعد مضي سنتين جاء العباس وعلي وكلمتهما واحدة وأمرهما جميع، يعني أمرهما مجتمع كلمتهما واحدة. فكلماه وقال: إن شئتما أعطيتكما إياها على أن تعملان كما كان رسول الله يعمل، يعني بدل ما أنا أتولاها وأطبقها كما كان المسلم يعمل أن أجعلها بأيديكم وتعملون بها مثل ما كان المسلم يعمل، يتكون بأيديهم ويعملون بها طبقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها وعمل البكر وعمله هو لمدة سنتين من خلافته. فأخذها يعني على هذا، يعني وصار يعملان بها على هذه الطريقة. ثم إنه نشأ بينهما خلاف وجاءوا هذا في كما جاء في هذا الحديث. ثم قال: أتطلبان مني أن أقضي شيئا أو أن أعمل شيئا غير ما حصل؟ أولا أنا لا أعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخليفة من بعدي، وأنتم قبلتم بأن تكونوا يعني تنوبوا عني بهذا العمل، فليس عندي شيء إلا هذا. فإن شئتما أن تبقي على ما التزمتما به أمامي، وإن شئتم أن تتركها أتركها وأنا أتولاها وأعمل بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل وكما كان أبو بكر يعمل وكما عملت أنا أيضا في مدة سنتين قبل أن تأتي وأمركما واحد وكلمتكما واحدة وأمركما مجتمع وأمركما جميع. الحاصل أن الحديث مشتمل على ما ترجم له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نورث ما تركناه صدقة، وأن أبا بكر عمل بهذا المال من بعده كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بعده عمر من بعده سنتين، ثم أعطاه للعباس علي على أن يقوم به طبقا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة فقال يقول أبو صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي مالا، مقصود بالورثة يعني الورثة بالقوة، يعني ليس بالفعل لأنه ليس له وارث بالفعل، ولكن هؤلاء هم الوارثون لو كان هناك توريث، هؤلاء هم الوارثون لو كان هناك توريث، هم ورثة هم المستحقون لو كان هناك ميراث، لو كان هناك توريث، لكنه لا توريث لأن الأنبياء لا يورثون، لأن الأنبياء لا يورثون. قال لا يقتسم ورثتي
دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة.
لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني لا يقتسم ورثتي، المقصود بالورثة هم الذين يرثونه بالقوة، يعني وإن لم يكن هناك ميراث بالفعل، لكن هؤلاء هم المستحقون للميراث لو كان هناك توريث، وورثته هم فاطمة والعباس، فاطمة والعباس هؤلاء ورثته، ابنته وعمه، لو كان هناك ميراث لكانت فاطمة لها النصف والعباس له الباقي، الحق الفرائض بأهلها فما بقت الفرائض فلولا رجل ذكر. الميراث لو كان هناك ميراث لفاطمة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقسم ورثتي دينارا
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة.
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي صدقة، وهذا مثل ما تقدم قوله ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة، وأنه يؤخذ من هذا المال نصيب الزوجات وقوتهن في السنة، كذلك مؤونة العامل اختلف فيه، المقصود به الخادم، المقصود به الخليفة من بعده، إلى المقصود به الناظر على هذا الوقت وعلى هذه الصدقة. يعني يقول ما بقي بعد ذلك من نفقة النساء ومؤونة العامل الذي هو الخليفة الذي يقوم بالأمر من بعده، أو الناظر الذي يتولى النظارة على هذا المال، على الأقوال التي قيلت في المراد بالعامل، فإنه يكون صدقة، ومتفق مع ما قبله، إلا أن فيه بيان من يستحق أن يعطى من هذا المال والباقي يكون صدقة. وإنما كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعطين من هذا المال وينفق عليهن من هذا المال لأنهن محبوسات بسببه عليه الصلاة والسلام عن الزواج، لا سبيل لزواجهن من غيرهن من غيره عليه السلام بعد وفاته، لأن الله حرم على المؤمنين أن ينكحوا نساءهم من بعده، وإذا فنفقتهن مستمرة، وهن أيضا باقيات في بيوتهن التي كن يسكنها في حياته عليه الصلاة والسلام، فالبيوت بقين في بيوتهن ونفقتهن تصرف لهن من هذا الفيء، من هذا الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهن محبوسات بسببه عليه الصلاة والسلام، فلا سبيل لهن إلى الزواج بحيث يتزوجن وينفق عليهن.